أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولمن ألقى علينا السلام نقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 18 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من سلسلة شرح كلمة التوحيد على سبيل العموم. ومع النصف الثاني من كلمة التوحيد على سبيل الخصوص. ومع دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. وحيث نوجه الدعوة لأهل الكتاب، وربنا عز وجل هو القائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ومن ثم رحنا نخاطبهم بالعقل، فذكرنا في بضع محاضرات المؤهلات، مؤهلات النبوة المتفق عليها، المثالية وشرف النسب وعامل الزمن، المثالية وشرف النسب وعامل الزمن. ثم الصفات التي هي كل كمال بشري إجمالا، وتفصيلا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. واستكملنا حديثا عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يتميز به في عالم الأنبياء والرسل سواه صلى الله عليه وسلم. وانتقل بنا الكلام إلى إقامة الحجة عليهم من خلال كتبهم، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة بصفة عامة، وفي التوراة والإنجيل بصفة خاصة، وكذا الزبور. وفي المحاضرة السابقة كان الكلام عن المبشرات بالنبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والزبور، وكان من بين هذه المبشرات، حيث أريد الربط بين السابق واللاحق، ذكرت في المبشرات بالتوراة، ذكرت عن المبشرات في التوراة عددا من البشارات، أذكر الآن أهمها كمدخل للكلام عن المبشرات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. فجاء في التوراة، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله ابن إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. وسبق تفسير هذه البشارة التي تحدثنا عن ثلاثة من عظماء الأنبياء والرسل: موسى الذي أوحى الله إليه بسيناء بجبل الطور، وعيسى الذي أوحي إليه بساعير، والنور الذي تلألأ واكتمل من بين جبال فاران جبال مكة، محمد عليه الصلاة والسلام، ومعه ألوف الأطهار الذين فتحوا معه مكة، والذين حجوا معه حجة الوداع. فالبشارة واضحة لمن كان له عين يبصر بها وأذن يسمع بها. وفي بشارة ثانية ما قاله الله عز وجل لموسى عليه السلام، قال: لي الرب أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم وليس من وسطهم، وإخوة إسحاق هو إسماعيل أخو إسحاق، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، أي مثلك يا موسى. والمثلية بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام تكاد تكون متطابقة في أشياء كثيرة: نبي ورسول، وله أبوان، وله زوجة، وله أولاد، وفي دينه الجهاد، وأمور كثيرة ذكرتها عند الشرح والتفصيل. ليست هذه المثلية بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى، لأن عيسى من أم دون أب، وعيسى لم يتزوج، وعيسى لم ينجب، وعيسى لم يكن بدأ الجهاد. إنما المثلية بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى كثيرة، فالبشارة في محمد عليه الصلاة والسلام وليست في عيسى كما زعموا. وأجعل كلامي في فمه، يعني رسالته ستكون شفوية لأنه نبي الأميين عليه الصلاة والسلام، فهو لا يقرأ ولا يكتب، فأنا لا أكتب له التوراة كما كتبتها لموسى، وإنما أوحي إليه شفويا، إلى آخر ما ذكرناه في تلك البشارة بما يغني عن الإعادة. وذكرنا عددا من البشارات التي جاءت في المزامير داود كما يسمونها، والتي منها أعد طريقا للراكب في القفار باسمه ياه واهتف أمامه أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت مخرج الأسرى إلى فلاح، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء، والراكب في القفار هو محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف المترجمون في هذه العبارة، فإنهم قال الراكب على الغمام، والراكب في عرفات، وعرفات اسم للسماء السابعة، فيكون إشارة للإسراء والمعراج، أو عرفات التي نعرفها التي هي أساس الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن صفات هذا الراكب أنه أبو اليتامى وأنه قاضي الأرامل، وهذه صفات واضحة في النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه عبدي الذي أعضده ومختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، وهذه قريبة مما قرأه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين سئل: أتجد صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ قال: نعم، أو أجل ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولكن يعفو ويصفح، يفتح الله به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، ولن يموت حتى يقيم الله عز وجل به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. أنتقل إلى البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل، في الإنجيل. وأول ما أفاجئك به ما ترجمة الإنجيل، ما معناه؟ كلمة الإنجيل ليست عربية، فما معنى الإنجيل؟ أي البشارة، البشارة، البشارة بمن؟ إذا كان عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، فإذا جاء عيسى وكل مهمته البشارة، حتى إن كتابه الإنجيل اسمه البشارة، فبمن تكون البشارة؟ حدثوني، آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، ولم يكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنبياء ولا رسل، على الرغم من طول المدة التي سماها الله على فترة من الرسل، 6 قرون كاملة، 6 قرون. النبي عليه الصلاة والسلام ولد سنة 571 من ميلاد المسيح، أرسل سنة 611 من ميلاد المسيح، بعد 40 سنة عليه الصلاة والسلام. أخبر قائلا يوما ما: أنا أولى بعيسى منه، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام صادق، لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسائل التاريخ: هل كان فيه نبي أو رسول ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تاريخ لم يحدث عن شيء من هذا، حتى نقول عيسى يبشر بنبي جاء بعده، لكن ده هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وكتابه اسمه الإنجيل، ومعنى الإنجيل البشارة. ولا تكون البشارة في هذه الحالة التي بين أيدينا إلا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والناظر فيما قاله عيسى أنه في كل وقت يذكر بهذه المهمة الرئيسة التي أرسل لها: توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات، توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات. كلمة ملكوت السماوات من الكلمات يعني المهمة. يعني إيه ملكوت السماوات؟ لغاية لما أفصح عنها عليه السلام حين قال لهم: يوشك أن ينزع منكم ملكوت السماوات ويعطى لأمة تعمل أثماره. يوشك أن ينزع منكم ملكوت السماوات. سائل التاريخ: ما هو الذي نزع من بني إسرائيل وأعطي لبني إسماعيل؟ من بعد حين من الدهر، من سيدنا إسحاق أو يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، لغاية سيدنا عيسى، قرونا بين ذلك كثير. وينتزع منهم ملكوت السماوات التي هي النبوة ليعطى لأمة تعمل بأثماره، التي أمة إسماعيل، ويكون من ولده محمد عليه الصلاة والسلام، من نسله ولدا يكثره تكثيرا ويباركه بين الأمم، ويكون من أولاده 12 أميرا، اللي هي الإمامة العظمى، الأئمة اللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة 12 كلهم من قريش. والقرآن الكريم صرح بصريح العبارة بأن عيسى عليه السلام الذي جاء يدعو الناس للتوحيد جاء ليبشرهم بالنبي الذي يأتي بعده، والذي من أسمائه أحمد، وهو محمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو العاقب الذي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فيقول الله على لسان عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أنا كنت أقول صلى الله عليه وآله، فلما وجدت الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صرت إما أكمل وأصحابه وإما أقول صلى الله عليه وسلم حتى لا أتشبه بهؤلاء الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. حديثنا عن البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام من الإنجيل على الرغم من اعتقادنا بتحريف الأناجيل وتعددها وتناقض ما جاء فيها، ولكننا نعتقد بأن ذلك لا ينفي أن يكون به بقية باقية من الأصل ومسحة من الحق، ومما تبقى من هذا الحق ما ورد فيه من بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النصارى لا يؤمنون بهذه النصوص، وإن آمنوا بها فهم يحرفون معناها، يجعلونها في غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان يقول هذه في يحيى الذي هو عندهم يوحنا، أو هذه في عيسى، أو ما إلى ذلك مما يجعلهم يعني يتعصبون ضد الحق ويقعون في الكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس. من هذه البشارات التي تشير إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وختمه النبوات ومكانته بين الأنبياء ما جاء في إنجيل متى. متى إنجيل من بين الأناجيل الأربعة التي اعترفت بها الكنيسة على حسب مذهب بولس الرسول عندهم، وإلا فإنجيل عيسى عليه السلام لا نجده، وجاء قوم فكتبوا أناجيل يحكون فيها سيرة سيدنا عيسى، أقدمهم برنابا وهو الحواري الوحيد الذي عاش مع سيدنا عيسى، لكن إنجيل برنابا غير معترف به عند النصارى لأنه خالف معتقداتهم في أربعة أمور أو خمسة. الأولى أنه قال الإله واحد وليس ثالث ثلاثة ولا أقانيم ثلاثة، الإله الواحد، الإله الواحد بمعنى لا إله إلا الله. الثاني صرح بعبودية المسيح عليه السلام وأنه ليس إلها ولا ابن إله. الثالثة نفى أن يكون المسيح قد صلب أو قتل، وبين أنهم حين دخلوا عليه ليمسكوا به فتحت له قوة في سقف البيت ورفع منها إلى السماء. الرابعة صرح بالبشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالظاهر اللفظ وبصريح الاسم. الخامسة قرر أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، وهذه الخمسة تخالف ما يعتقده النصارى، فقرروا أن يقولوا كتاب إنجيل برنابا وضعه واحد من المسلمين، وشر البلية ما يضحك. طب ما تقولوا الإخوان المسلمين بالمرة زي ما الإعلام المصري دلوقتي بلف كل حاجة للإخوان المسلمين، حتى لما حصلت التظاهرات في أمريكا قال وراها الإخوان المسلمين، قولوا إنه اللي عمل إنجيل برنابا الإخوان المسلمين. مسلمين إيه اللي عملوا إنجيل برنابا اللي مكتوب قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بستة قرون، وأناجيل أخرى غير إنجيل برنابا. لكن لما نجح بولس في الانتخابات وقرر قسطنطين أن المذهب الذي تدين به الدولة هو مذهب بولس وليس أريوس الموحد، فجاءوا إلى كل الأناجيل اللي فيها معاني التوحيد فحرقوها أو دفنوها أو شيئا آخر واعترفوا بأربعة أناجيل، متى ويوحنا ولوقا ومرقس، هذه الأربعة المعترف بها، ومعاها رسائل بولس، ومعاها كمان أعمال الرسل اللي هم يعني الحواريون يسموهم الرسل، هم عندهمش بقى يعني رسول بعد ما عملوا عيسى إلها، يبقى نخلي الحواريين رسلا، يبقى وأعمال الرسل من بعد رسائل بولس ورؤيا يوحنا اللاهوتي، وهذه المجموعة تكون العهد الجديد اللي وضعوه مع العهد القديم وسموه الكتاب المقدس. وضحت إن شاء الله الفكرة. المهم في إنجيل متى الذي هو أحد هذه الأناجيل الأربعة المعترف بها لدى الكنيسة، قال: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان قلت لك هو يحيى عليه السلام، هو عندهم اسمه يوحنا. يكرز يعني يدعو في برية اليهودية في المكان الذي اجتمع فيه اليهود في البرية الصحراء قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. هذا إنجيل متى إصحاح 3 الفقرة 1 و2. نص آخر: وبعدما أسلم يوحنا يعني أسلم الروح، جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. خلي بالك انه يحيى وهو سابق لسيدنا عيسى يعلم الناس: توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. اسلم يوحنا الروح، جاء من بعده يسوع اللي هو المسيح عليه السلام، برضو سمينه يسوع زي ما يحيى اسمه يوحنا، يغيروا في الأسماء علها أسماء حركية والحاج، إلى الجليل اسم منطقة في فلسطين، يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. هذا إنجيل مرقس إصحاح 1 الفقرة 14 و15. ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. إنجيل متى إصحاح 4 الفقرة 17 ويوصي بهذا تلامذته: وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. إنجيل متى إصحاح 10 الفقرة 7 وكذلك قد اقترب منكم ملكوت الله. قد اقترب منكم ملكوت الله. إنجيل لوقا إصحاح 10 الفقرة 9 يعني يوحنا يقول اقترب ملكوت السماوات، عيسى يقول اقترب ملكوت السماوات، كله يقول اقترب ملكوت السماوات عدا عن هذا الذي قال اقترب ملكوت الله الذي هو مرقس. طيب يبقى السؤال: فما هو ملكوت السماوات الذي اقترب؟ فما هو ملكوت السماوات الذي اقترب؟ والذي بشر به يحيى وعيسى عليهما السلام، إنه كما جاء في الإنجيل كذلك قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. إنجيل متى إصحاح 21 فقرة 42 إلى 44. نقول: والملكوت الذي نزع من بني إسرائيل وأعطي لأمة العرب بني إسماعيل إنما هو النبوة. وكذلك مما يشير إلى انتظار ختم النبوة وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ما ورد في الإنجيل كذلك: أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ إنجيل متى إصحاح 11 فقرة 32. وقال: ولكن قبل أن نقول البشارة الأخرى، هنا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ يعني أنت النبي المبشر به في التوراة، ولا ننتظر نبيا آخر يأتي بعدك؟ إذن في بشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام على ألسنة الأنبياء والرسل السابقين وفي التوراة والزبور ثم الإنجيل. قال: ولكن لماذا خرجتم؟ لتنتظروا أنبياء؟ نعم، أقول لكم وأفضل من نبي. الذي تنتظرونه ليس مجرد نبي عادي، نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلياء المزمع أن يأتي. من له أذنان للسمع فليسمع. من له أذنان للسمع فليسمع. إنجيل متى إصحاح 11 الفقرة 9 إلى 15 بتصرف. وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم، أي القدس، أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر. وأقر إني لست أنا المسيح. إليا يا إخواني اللي هو يوحنا اللي هو يحيى، فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا؟ إليا أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت، لأن محمد عليه الصلاة والسلام كان يبشر به في التوراة والإنجيل باسم النبي، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أنت؟ فأجاب لا. فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إليا ولا النبي؟ ما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إليا يحيى ولا النبي؟ وإذا كان عيسى عليه السلام هو المسيح، هذا تعليقي، إذا كان عيسى عليه السلام هو المسيح وإليا هو يحيى، فمن النبي إذن؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعرف بالألف واللام والمعهود لهم آل العهد، المعروف بصفاته في كتابهم، وتذكر أل ويراد بها العهد ويراد بها الكمال. إذن قوله وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا؟ إليا أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب لا. فسألوه وقال له ما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إليا ولا النبي؟ أعدت النص لأذكر لكم تخريجه، إنجيل يوحنا إصحاح 1 فقرة 19 إلى 26 بتصرف. وكان الأنبياء يقتلون، كان اليهود يقتلون الأنبياء، لذلك المسيح لم أو يحيى عليه السلام لما قالوا إليا قال لا، على إنه اسمه يحيى وليس إليا، وخشية أن يقتلوه، وفي الأخير قتلوه كما قتلوا أباه، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، قتلوا عددا من الأنبياء والرسل. قال الله عنهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل الأربعة ما جاء في إنجيل يوحنا، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم، لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. هذا إنجيل يوحنا إصحاح 14 من الفقرة 15 إلى 18. ثم ماذا؟ فقرة أخرى: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. إنجيل يوحنا إصحاح 14 فقرة 26: وكذلك لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم أني أحب الأب وكما أوصاني الأب هكذا أفعل. إنجيل يوحنا الإصحاح 15 فقرة 26 و27. إنجيل يوحنا الإصحاح 14 الفقرة 30 و31. ومتى جاء المعزي؟ ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. إنجيل يوحنا إصحاح 15 الفقرة 26 و27. أيضا أنا أذكر بشرف ثم أعلق عليها إن شاء الله: لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على الخطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، وذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. إنجيل يوحنا الإصحاح 16 من الفقرة 17 إلى 14 بتصرف. تعليقنا على هذه البشارات الواضحة بأن نبيا سيأتي بعد عيسى عليه السلام، ويلاحظ أول ما يلاحظ أنه قد حذفت منها كلمة فارقليط التي جعلت بين قوسين، واستعيض عنها بكلمة المعزي في بعض النسخ والشفيع في بعض النسخ الأخرى. وفارقليط ترجمة لاسم، والأسماء لا تترجم، يعني اسمي عمر في الإنجليزية يقال عمر لأنهم لا ينطقون العين، واسمك أحمد في الإنجليزية أحمد لأنهم لا ينطقون الحاء. لكن هذه عمر وهذا أحمد، هذا عمر وهذا أحمد، لماذا أنت تقول عمر محولة من عامر ومحمد أو أحمد محولة من الحمد، وتبحث عن كلمة الحمد في اللغة التي تريد أن تترجم؟ ولما كتب الإنجيل باليونانية فنظروا إلى كلمة الحمد فإذا هي عندهم فارقليط أو بارقليط أو فارقليطوس، تحويل كلمة الحمد إلى أحمد. وصارت الأناجيل التي ترجمت من اليونانية إلى العربية بدلا من أن تقول أحمد أو محمد صلى الله عليه وسلم تأتي بترجمة للاسم مأخوذة من الكلمة من المصدر الحمد، أو من الفعل يحمد، أو من التسمية محمد أحمد، فصار يقولون فارقليط فارقليطوس. ونحن لا نعرف ما معنى فارقليط ولا ما معنى فارقليطوس، لكن بالرجوع إلى المصادر التي تترجم الكلمات أو القواميس، بالرجوع إلى قاموس المصطلحات في الترجمة من اليونانية إلى العربية، بحثنا عن كلمة فارقليط فإذا هي أحمد أو محمد، يعني صلى الله عليه وسلم، يعني الاسم العلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع بقائها على ما هي عليه يعني فارقليط، فإنها تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة في معاني واضحة، حذفت الكلمة أو بقيت. وحتى الترجمة الأخرى لكلمة المعزي، التعزية يعني المواساة، ونبي المواساة ليس سوى أحمد محمد عليه الصلاة والسلام، الشفيع من أسماء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى بقية البشارة، فكل كلمة فيها وكل جملة تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة في معاني واضحة. فقوله ليمكث معكم إلى الأبد معناه بقاء دينه وكتابه وسنته إلى الأبد. لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء، ولأن دينه محفوظ بحفظ الله له. وفي قوله إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي، معناه لو لم يذهب عيسى عليه السلام برفع الله تعالى له لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام، لأن بعثته كانت على فترة من الرسل كما صرح القرآن بهذا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وقوله رئيس العالم ترجمة حرفية ركيكة لهذا المعنى العظيم رسول العالمين، رئيس العالم يعني رسول العالمين، لأن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومن بينهم اليهود والنصارى، ولذلك خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم، وبقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وبقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فجاء في هذه الآية القرآنية لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام معرفا بالألف واللام، وهي وإن دلت على تفخيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وكماله، فإنها دالة على العهد به، فهي إشارة إلى ما في الكتابين التوراة والإنجيل من البشارة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. ونذكر أيضا ففي إنجيل يوحنا بشر السيد المسيح باسم محمد صلى الله عليه وسلم صراحة، ولا زال موجودا مترجما في اليونانية تحت اسم المعزي، وقد ذكر هذا الاسم وأصله في اليونانية باركليتوس 5 مرات في العهد الجديد، 4 مرات في إنجيل يوحنا، وترجم بكلمة المعزي، وجاء نفس اللفظ اليوناني باركليتوس في رسالة يوحنا الأولى وترجمت بكلمة شفيع، وفسر النصارى كلمة باركليتوس في إنجيل يوحنا أنه الروح القدس الأقنوم الثالث، والتي في رسالة يوحنا بأنه هو المسيح نفسه. فإذا علمنا بأن روح القدس حسب الأناجيل كان موجودا ومصاحبا للمسيح وتلاميذه للمسيح عليه السلام وتلاميذه ومتلبسا فيهم طول إرساليته وإرساليتهم، فإن هذا يناقض قول المسيح عليه السلام إنه لا بد أن ينطلق المسيح، وإن لم ينطلق لن يأتي الروح القدس، أي أن الروح القدس لن يأتي في حضور المسيح، وأن المسيح هو الذي سيرسله بعد ذهابه، مع أن الأناجيل تشهد في طولها بأن الروح القدس كان موجودا طول الوقت مع المسيح وتلاميذه، فلا تستقيم تأويل كلمة المعزي الذي سيأتي في المستقبل بعد ذهاب المسيح ولن يأتي مع وجود المسيح، لا يستقيم هذا أبدا. فدل ذلك على أنه بشارة بنبي يأتي بعده، وأن اسم باركليتوس مع تغير طفيف في حرف واحد يصير معناها الحمد، أو أي اسم مشتق من الحمد مثل أحمد ومحمد ومحمود، وهذا هو اسم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم إن تغيير الاسم من أحمد إلى المعزي والشفيع فيه تأكيد أيضا أنه نبينا عليه الصلاة والسلام. وعن هذا التغيير في كلمة باركليتوس اليونانية قال الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى في كتابه إظهار الحق ما ملخصه: إن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم أن يترجموا غالبا الأسماء، وإن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني والآرامي لا اليوناني، فإذا لا يبقى شك في أن يوحنا الإنجيلي ترجم اسم المبشر به حسب عادتهم. وقد وصلت إلي رسالة صغيرة من رسائل القسيسين، وادعى مؤلفها أن مقصوده أن ينبه المسلمين على سبب وقوعهم في الخطأ، قائلا: إن اللفظ اليوناني الأصل باراكليتوس يكون بمعنى المعزي والمعين والوكيل، وإن قلنا اللفظ الأصلي بيركليتوس فيكون المعنى قريبا من معنى محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه باراكليتوس. فأقول إن التفاوت بين اللفظين يسير جدا، وإن الحروف اليونانية كانت متشابهة فتبدل بيراكليتوس بباراكليتوس في بعض النسخ، وهذا من فعل الكاتب. ثم رجع أهل التثليث المنكرين هذه النسخة رجحوها على النسخ الأخرى. وأقول إنه لولا وجود هذا الخطأ في الاسم في إنجيل يوحنا ما كان وصلنا من هذه البشارة شيء. إنه لولا وجود هذا الخطأ في الاسم في إنجيل يوحنا ما كان وصلنا من هذه البشارة شيء، ولحذفت كما حذفت من الأناجيل الثلاثة الأخرى متى ومرقس ولوقا. وهذا يعني أن المسيح بشر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره باسمه باللغة الآرامية والعبرية صراحة. وعند ترجمة أو كتابة الإنجيل باللغة اليونانية ترجم الاسم وكتب بمعناه وغير فيه، وترجم بالمعزي في إنجيل يوحنا وبالشفيع في رسالته. ومع ذلك على كل التفسيرات لكلمة المعزي فكأنها تشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت محمد أو أحمد أو المحمود أو المشهور أو المعين أو الشفيع أو الشجاع، ممكن نقول المعين أو الشفيع أو الشجاع، كلها أسماء وصفات للمسيا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا فعلا مفهوم اليهود ومفهوم تلاميذ المسيح عن هذه الكلمة، وأن المقصود بها هو المسيا، والمسيا النبي المنتظر صلى الله عليه وآله وسلم. قاله صاحب كتاب ملكوت الله في النصرانية واليهودية والإسلام دكتور الشيخ إبراهيم خليل الذي كان قسا وأسلم. ومن البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أيضا وقال يوحنا المعمدان: أنا أعمدكم بماء التوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. هذا النص في إنجيل متى إصحاح 3 الفقرة 11، وجاء بنحوه في إنجيل مرقس إصحاح 14 فقرة 7 و8. لما جعل النصارى السيد المسيح محورا لكل الأحداث، قالوا إن يوحنا المعمدان يتكلم هنا عن المسيح، علما بأن المسيح لم يأتي بعد يوحنا، بل كان معاصرا له بنفس السن بفارق 6 أشهر في الميلاد. وقد تعمد المسيح نفسه بمعمودية الماء على أيدي يوحنا، وعمد المسيح بنفسه أو بتلاميذه بالماء أيضا في الوقت نفسه الذي كان فيه يوحنا يعمد بالماء أيضا. فلما يقول نبي الذي يأتي بعدي، عيسى لم يأتي بعد يوحنا الذي هو يحيى، إنما جاء معه. وهذا النص في إنجيل يوحنا إصحاح 3 فقرة 22 بتصرف. ولا زال النصارى يعمدون بالماء إلى الآن، وثابت أيضا أن المسيح لم يعمد بالروح القدس كما قال هو عن نفسه، كما جاء في سفر الأعمال عندما قال لتلاميذه بعد أن مات وقام، يعني حسب زعمهم وقبل رفعه إلى السماء مباشرة كما يقولون، قال السيد المسيح لتلاميذه على التعميد بالروح القدس الذي قال عنه يوحنا المعمدان: سيكون في المستقبل بعد هذه الأيام، ليس بكثير، أي أنه قريب، وذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك في أن المسيح عليه السلام لم يعمد بالروح القدس، وليس هو المقصود في بشارة يوحنا. وقد سأل تلاميذ المسيح سيدهم المسيح عندما قال عن قرب مجيء ملكوت الله وقرب مجيء الذي يعمد بالروح القدس، وهم يعرفون جيدا عمن يتحدث، سألوا المسيح عن دور بني إسرائيل وهل سيكون لهم نصيب في ملك المسيا النبي المنتظر، وما هو ميعاد مجيئه بالتحديد. فقال لهم: لا يعلم الغيب والأوقات والأزمنة إلا الله وحده. لا يعلم الغيب والأوقات والأزمنة إلا الله وحده. وقال لهم: يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم أي المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه. سفر أعمال الرسل إصحاح 1 الفقرة 5 إلى 7. والروح القدس الذي تتحدث عنه هذه النصوص هو جبريل عليه السلام كما سماه القرآن بذلك. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، سورة النحل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، سورة النبأ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سورة القدر. وكان السيد المسيح عليه السلام يحذر اليهود من التجديف على الروح القدس، ويؤكد على تلاميذه أن التأييد الذي يلقاه السيد المسيح من الله يأتيه من جبريل الروح القدس، لأنه كان في عداء بينهم وبين سيدنا جبريل. والأعمال التي يعملها المسيح والمعجزات التي يعملها هي بتأييد الروح القدس. وقال لهم إنهم سيجدون نفس التأييد من الروح القدس إذا حفظوا وصايا المسيح واتبعوه. لذلك ظهر في قوانين الإيمان القديمة للأجيال الأولى للمسيحيين في القرنين الأول والثاني والثالث كلمة نؤمن بالروح القدس، نؤمن بالروح القدس، لتبرئة أنفسهم من التجديف اليهودي على الروح القدس أو عدائهم لجبريل عليه السلام، والذي ذكر في قول الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ومع تطور الأحداث ووقوع التثليث دخل الروح القدس في التثليث على أنه الأقنوم الثالث، ورفع إلى رتبة الله مساويا للإله الأب والابن، وله كل الحقوق مثل الأب والابن، وأصبح في قانون الإيمان الجديد سنة 381 من الميلاد هو أن نؤمن بالروح القدس الرب المعطي الحياة، الرب معطي الحياة المنبثق من الأب، نعبده ونحمده مع الأب والابن الناطق في الأنبياء. وآخر من قال عن الروح القدس إنه جبريل ملاك الله مقدونيوس أسقف القسطنطينية سنة 362 من الميلاد، وجاء هذا في الخريدة النفيسة الأرثوذكسية. وأول إمبراطور تعمد بالثلاثة هو ثيودوسيوس الكبير الذي عقد مجمع القسطنطينية، وجاء هذا في مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو مولر. ورغم إصرار الكنيسة النصرانية على عدم الاعتراف بالمعزي أنه المسيا، ورغم إصرار اليهود على عدم الاعتراف بأنه المسيا أي النبي المنتظر الذي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمنع ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأتي في أوانه المقدر له دون حاجة لاعتراف اليهود والنصارى. وهذا لا شك فيه منة وفضل من الله على الإسلام والمسلمين، والحمد لله أقيم ملكوت الله كله كاملا من ألفه إلى يائه نظريا وتطبيقيا في واقع الحياة، وانتشر في الأرض رغما عن اليهود والنصارى وعلى كره منهم، وأقيم الملكوت بسيادة شريعة القرآن ووجه سير التاريخ، وحقق قدر الله في مصير هذه الحياة، وأثر في ضمير البشرية وفي واقعها من وقت ظهوره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتحققت كل النبوءات والبشارات والآمال التي بشر بها الأنبياء والقديسون منذ الدهر، فلله الحمد والمنة. فماذا فعل تعصب اليهود أو تعصب النصارى في إنكارهم لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ذكرناه من البشارات إنما هو ما تبقى منها، وإلا فكما علمت مع المحاضرة السابقة أن الكثير من البشارات حذف في كل فترة، بل ربما مع كل طبعة من طبعات الأناجيل أو الكتاب الذي يسمونه المقدس عندهم، إلا وتحذف بشارات بشرت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. وأنتقل بحضراتكم من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراه والزبور والانجيل الى باب اخر اختصره اختصارا، الى دليل قوي من الادله او دلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قيل، والفضل ما شهدت به الاعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. ماذا؟ شهادات علماء أهل الكتاب سلفا وخلفا من القديم إلى الحديث، من قبل عصر النبوة ومن بعد عصر النبوة. الله سبحانه وتعالى صرح بهذه الحقيقة في قوله عز من قائل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. سبحان الله، لم يكن لهم آية وعلامة في وضوح الحق وثبوته وإقامة الحجة عليهم على المشركين وغيرهم أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وعلماء بني إسرائيل هم يعترفون لهم بالفضل وبالعلم، وكان إذا التبس عليهم شيء ذهبوا يسألونهم عنه، كما سألوهم هل دينهم خير أم دين محمد، فكذب عليهم أهل الكتاب في صورة كعب بن الأشرف، وقال لهم دينكم خير من دين محمد، وفيهم نزلت الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآن إشارات فقط لشيء سبق بيانه من خلال دلالة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من سيرته، لكن هنا أذكره كعنصر من بين دلائل النبوة. ماذا؟ شهادات علماء أهل الكتاب في هذه الآية: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وبخ الله العرب الكافرين على عدم إيمانهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مع وجود آية عظيمة تدل على صدق نبوته وثبوت رسالته، وهي معرفة علماء بني إسرائيل وشهادتهم له بأنه نبي الله وما جاء به هو من عند الله، كما تقرأ في القرآن الكريم أيضا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. آية عظيمة جدا تبين أن أهل الكتاب يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام معرفة قوية كمعرفتهم بأبنائهم، لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فلقد أخبر ربنا عز وجل في هذه الآية أن الذين أوتوا الكتاب أي التوراة والإنجيل يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيها معرفة مثل معرفتهم لأولادهم. وتعجب سيدنا عمر حين نزلت هذه الآية، وكثير من اليهود لم يسلموا، وكثير من النصارى لم يسلموا، ويعرفون صدق محمد عليه الصلاة والسلام كمعرفتهم بأبنائهم. لذلك لما أسلم عبد الله بن سلام قال له عمر: يا ابن سلام، أكنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كمعرفتكم بأبنائكم؟ قال: يا عمر، بل أشد. قال: كيف ذلك؟ قال: نسافر الأسفار ونترك أزواجنا ولا ندري ما يفعل بعدنا، فلربما نسبت الواحدة منهن إلى زوجها من ليس من صلبه، لكننا لا نشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. ولذلك أسلم من أسلم من اليهود ومن النصارى ووثق القرآن إسلامهم وبين صدق ما هم عليه، وكان على رأس الذين أسلموا من علماء اليهود عبد الله بن سلام. وسبقا ذكرت لكم قصته سابقا وأنا بتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا وابن سلام بيجني رطبا من على النخلة، والصحابة في وقت ما بين الظهر والعصر، فصاح فيهم: يا معشر العرب، الله أكبر الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب. وطلعوا استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: تفرست ملامحه وعرفت أنه هو النبي. وعمته اللي كانت تحت النخلة وجت لها صرعة من صر لما صاح: الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب. فقالت: ويحك يا ابن سلام، ويحك يا عبد الله. وكان لي اسم آخر قبل أن يتسمى بعبد الله، فقالت له: ويحك، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. فقال لها: ويحك يا عمة، والله إنه لأخو موسى بن عمران، والله إنه لأخو موسى بن عمران. قالت: يا عبد الله، أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال: نعم، إنه هو والله يا عم. يقول: ذهبت فتفرست ملامح النبي فإذا هو النبي، ولما استقر بي المقام دخلت عليه وسألته 3 أسئلة فأجاب، فقال: أشهد أنك رسول الله. فاكرين الحديث هذا المطول؟ وبعدين قال: يا رسول الله، لا تخبر اليهود بإسلامي قبل أن تسألهم عني وسألهم. فقالوا: عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. طيب ماذا تقولون أسلم؟ قال: أسلم، أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. خرج عبد الله بن سلام من مختبئه يقول: يا معشر يهود، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وسيئنا وابن سيئنا، ووقعوا فيه حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وبدت نواجذه، وضحك ابن سلام. الحمد لله يا رسول الله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. أهو اليهود قوم البهت، والقرآن الكريم أكد صدق إسلام أكبر عالم من علماء اليهود بقوله سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أكبر عالم من علماء اليهود إلى أكبر عالم من علماء النصارى مع بطانته وحاشيته، النجاشي ملك الحبشة بعد هجرة من هاجر من المسلمين الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة وهم في العهد المكي، وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى النجاشي بعد صلح الحديبية، وإذا بالنجاشي يرد على النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه سمع القرآن من جعفر وأنه أسلم على يديه لله رب العالمين. وهذه قضية بينتها أثناء الكلام عند هجرة الصحابة إلى الحبشة الأولى والثانية، وعندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى النجاشي بعد صلح الحديبية ذكرت طرفا من ذلك. والقرآن الكريم أكد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وبينا أن هذه الآيات في من أسلم من أهل الكتاب وليس في من بقي على نصرانيته، فقد أجمع علماء التفسير والأخبار والسير على أن هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه المؤمنين. فقولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، قولهم هذا يعد شهادة عظيمة بالإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه وأمته. ولنستمع إلى شهادة النجاشي رحمه الله تعالى من خلال رده على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رده وهو في دار ملكه وحاضرة بلاده، إذ جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي الأصحم بن أبحر: سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا الله، هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقربنا ابن عمك جعفر وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وبعثت إليك يا نبي الله بأريحة ابن الأصحم ابن أبحر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، والسلام عليك ورحمة الله. يا الله يا الله. وجاء في سنن أبي داود أن النجاشي قال: أشهد أنك رسول الله الذي بشر به عيسى بن مريم، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. هذه بشارة أخرى أو شهادة أخرى من بعد شهادة أكبر علماء اليهود، شهادة أكبر علماء النصارى. وذكرت لكم في ثنايا الكلام في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الكتب، الكتاب الذي وصل إلى ملك الروم هرقل، ووافق وجود أبي سفيان في قافلة تجارية ببلاد الشام، واستدعاهم وأخذ يسأل والمترجم يترجم، لغاية لما قال هرقل: كنت أعلم أن نبيا سيظهر، وما كنت أظن أنه سيخرج فيكم، ولو كنت أستطيع الذهاب إليه لتجشمت عناء الوصول إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، أو لغسلت له قدميه. مين؟ هرقل ملك الروم يقول هذا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وبقية الشهادات، ومنها الناس اللي كلموا سيدنا سلمان الفارسي، وآخر واحد منهم اللي دلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إنه ولد بن جبال فاران، ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل اللي هي طلعت يثرب التي صارت مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له من أماراته يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. كل ده ظهر، سيدنا سلمان تحقق وصار سيدنا سلمان من خيرة أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى دي شهادات ولا لا؟ طيب، أليس الفضل هذا كما قيل والفضل ما اعترفت، الفضل ما قاله الأعداء؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثم من الأقدمين إلى المحدثين، مايكل هارت. مايكل هارت على رأس العلماء في العصر الحديث الذين شهدوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله العظيم. مايكل هارت لم يسلم، ولما ألف كتابه العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان رجل بيتكلم بمنطق المتجرد تماما، وما لي دعوة بقضية انه هو نبي او غير نبي، لكن كل صفات العظمة توفرت في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان هذا النصراني يذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام رقم 1 والسيد المسيح عليه السلام رقم 6 من بين العظماء 100 الذين تكلم عنهم في كتابه هذا الذي هو بهذا العنوان، العظماء 100 على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. من شهادات المحدثين من علماء النصارى الذين يعني يضرب لهم تعظيم سلام، ومتى ما ذكر اسم الواحد منهم تجد الغرب يقوم له إجلالا وتعظيما، أو كما يقولون يرفع له القبعة. انظر ماذا قال المستشرق البريطاني مونتجومري وات، قال: لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم. الفونس دي لامارتين قال: هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم دي من عندي أنا، مش في المقال. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الفيلسوف الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، المشرع المحارب قاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة الله بلا أنصاب ولا أزلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض، وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده الفونس دي لامارتين هو اللي بيقول كده مش أنا. أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ السياسي البارز مهاتما غاندي ده هندي قال: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. وبعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة صلى الله عليه وسلم. المستشرق الإنجليزي بوسورث سميث قال: لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد، لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة، ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدوات، ودون أن يسانده أهلها. العالم الفيلسوف الأمريكي جون ويليام ديربر في عام 571 ميلادي يقول: في عام 571 ميلادي ولد في مكة في بلاد العرب الرجل الذي مارس أعظم تأثير في حياة الجنس البشري، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. المستشرق الأمريكي فرانز روزنسل قال: شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطا فاصلا واضحا في كل مجرى التاريخ. أمير شعراء روسيا ألكسندر يوشكين قال: شق الصدر ونزع منه القلب الخافق، غسلته الملائكة ثم أثبتته مكانه، قم أيها النبي وطف العالم وأشعل النور في قلوب الناس. يعني يذكر قصيدة شعرية في حق النبي عليه الصلاة والسلام مأخوذة من سيرته صلى الله عليه وسلم. العالم الفيزيائي ألبرت إينشتاين قال: أعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم استطاع بعقلية واعية مدركة لما يقوم به، استطاع بعقلية واعية مدركة لما يقوم به من دور أن يحقق هدفه في إبعادهم عن النيل المباشر من الإسلام الذي ما زال حتى الآن هو القوة التي خلقت ليحل بها السلام. وهو القائل: لو خرج إلينا محمد عليه الصلاة والسلام لحل أزمات العالم في وقت احتسائه القهوة. يعني ما يحتاج إلى وقت أكثر من أنه يشرب القهوة يكون حل مشاكل الدنيا عليه الصلاة والسلام. وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير من شهادات المنصفين من أهل أوروبا أو من علماء العالم من الغربيين من الكفرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا من بين الشهادات التي نستأنس بها أيضا؟ شهادات بلايين من المسلمين منذ بعث عليه الصلاة والسلام وإلى وقت الناس هذا. ماذا يقال؟ إن إيمان بلايين البلايين من المسلمين الذين شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته وآمنوا به حق الإيمان واتبعوا ما جاء به من الحق والهدى وجاهدوا دونه، وفيهم العلماء وبينهم الحكماء والصلحاء الصادقون الذين يفوق عددهم الحصر ويتعذر الإحاطة بهم علما، لهو من أعظم الشهادات وأقواها وأكثرها إقناعا للعقول وجلبا للطمأنينة والسكون في نفوس المؤمنين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. إن أحد المستشرقين قال: كيف يعقل أن يكون محمد كاذبا؟ أيعقل أن يكون محمد كذابا؟ ملايين البشر آمنوا به واتبعوا دعوته، ودينه استمر في الخلود 15 قرنا من الزمان، وتقول لي إنه كذاب؟ والله لو كان يروج للكذب بهذه الطريقة ما حق للدنيا أن تكون ولا للعالم أن يوجد. محمد يكون كذابا؟ كيف يكون هذا؟ بلايين البلايين من البشر آمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. في كل يوم نسمع من يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، عشرات ومئات وآلاف يدخلون الإسلام، لا جهاد ولا حرب ولا سيف ولا شيء من هذا، إنما يقتنع بصدق هذا الدين، صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنه محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، ذكرت لكم من الدلائل الشيء الكثير من باب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، من باب ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكرت دلائل عقلية، وذكرت شهادات التوراة والإنجيل وشهادات علماء أهل الكتاب وشهادات المستشرقين في العصر الحديث، وذكرت شهادات بلايين المسلمين الذين يتبعون محمد عليه الصلاة والسلام بأنها شهادة من الشهادات، لكني أرجأت مسك الختام، أرجأت شهادة رب الأنام، شهادة الملك العلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، جعلتها في الأخير لتكون مسكا للختام ولتكون زيادة لنا في الإيمان. فمع شهادة الحق سبحانه وتعالى وملائكته، مع شهادة الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، شهادة أخبار وشهادة معجزات، نعم شهادة الأخبار وشهادة المعجزات بصدق محمد عليه الصلاة والسلام وبأنه خاتم النبيين والمرسلين، هو عبد الله ورسوله، وهو البشر المبشر به صلى الله عليه وسلم. ذلك موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.